بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في آية الكتمان وقد أورد على الاستدلال بها بوجوه. تقدم الكلام في الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث أن الآية المباركة تدل على حرمة الكتمان شيء وإخفاء شيء يكون المقتضي لإظهاره موجود بحيث لولا الكتمان والإخفاء لظهر وعلم الناس به فإن الله تعالى قد بيّن رسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب العهدين وصفاته وأسمائه وبشائره وعلائم نبوته ورسالته بحيث لو لم يكن من قبل علماء اليهود والنصارى كتمان ذلك كتمانها وإخفاؤها لظهرت وعلم الناس بها لكنهم بنوا على إخفائها وكتمانها. فإذن الآية المباركة تدل على حرمة الكتمان والإخفاء شيء فيما إذا كان المقتضي لإظهاره موجودا بنحو لو لم يكن كتمان في البين وإخفاء لظهر ذلك الشيء وعلم الناس به. ولكن المقام ليس كذلك، فإن الراوي إذا سمع الروايات من الأئمة الأطهار عليهم السلام أو وصلت إليه بطرق صحيحة عدم قيامه بإخبارها للناس وبنقلها للناس لا يصدق عليه الكتمان، لا يصدق عليه الإخفاء حتى يكون مشمولا للآية الكريمة. فإذا لا يصدق على عدم نقل الإخبار للناس وعدم إظهارها للناس لا يصدق عليه الكتمان والإخفاء، فإن المقتضي بهذا النحو غير موجود بحيث لو لم ينقل هذه الأخبار للناس لظهرت ولعلم الناس بها. ليس الأمر كذلك، فلهذا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية أخبار الأحاد. فقد أجيب عن ذلك تارة لأن صدق الكتمان لا يتوقف على وجود المقتضي، فكتمان كل شيء بحسبه. فالراوي إذا لم يروي ما سمع من الإمام عليه السلام أو وصل إليه يصدق عليه الكتمان والإخفاء سواء كان المقتضي للإظهار موجودا أم لم يكن موجودا. فصدق الكتمان الإخفاء لا يتوقف على وجود المقتضي للإظهار، بل يصدق الكتمان، يصدق الكتمان على عدم إخبار بشيء وهو يعلم بهذا الخبر. فالراوي إذا لم يخبر بما سمع من الإمام عليه السلام أو وصل إليه، لم يخبر الناس به، صدق عليه الكتمان والإخفاء، ومشمول للآية المباركة. وثانيا أن الآية المباركة إذا دلت على حرمة الكتمان ووجوب القبول في الفرج الأول، إن في الفرج وجود المقتضي، دلت على وجوب القبول، وجوب قبول الإخبار في الفرج الثاني أيضا، وهو عدم وجود المقتضي، عدم وجود المقتضي. فإذا الآية المباركة تدل على حجية أخبار الأحادي، ولكن الظاهر أن هذه الأجوبة بتمامها غير صحيحة، كما تقدم في الجواب الأول والثاني والثالث، وأن الآية المباركة لا تشمل أخبار الأحادي. فإن الآية المباركة لا تشمل أخبار الأحاد لأمرين: الأمر الأول أن الآية المباركة في مقام بيان رسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعلائم نبوته وبشائره وصفاته، وهي من وصول الدين، ومن الواضح أن الخبر لا يكون حجة في وصول الدين والعقائد، فالآية المباركة موردها وصول الدين، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى وصول إلى الأخبار الأحاد، إلى فروع الدين. وثانيا أن الله تعالى قد بين رسالة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب العهدين وعلائم نبوته وصفاته بشكل تفصيلي، ولكن علماء اليهود والنصارى قاموا بكتمانها وإخفائها وعدم إظهارها للناس، بحيث لو لم يقوموا بكتمانها وإخفائها لظهرت ولتجلت، وعلم الناس بها. ومن الواضح أن الآية بهذا المعنى لا تشمل خبر الواحدة، فالآية لا تدل على وجوب القبول تعبدا، فإن مورد الآية أنه لولا كتمان علماء اليهود والنصارى أما في كتب العهدين لظهر وعلم الناس به وجدانا، ومن الواضح أن الآية لا تدل على وجوب القبول تعبدا كما هو الحال في موارد إخبار الأحادي، فالنتيجة أن الآية لا تدل على حجية أخبار الأحاد. ومنها آية الذكر، وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول، وإلا لكان وجوب السؤال لغوا، فلا يمكن أن يقال يجب عليك السؤال ولكن لا يجب عليك القبول. فإذا وجوب السؤال لغوا، إن الله تعالى قد أمر بالسؤال، فإذا السؤال واجب من سؤال الجاهل عن العالم، ولكن القبول غير واجب. وهذا معناه أن وجوب السؤال لغو. فإذا الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول موجود، فإذا وجب السؤال وجب القبول وجب القبول. ولكن للمناقشة في ذلك مجالا، المناقشة في ذلك مجالا ونتكلم فيها. ثم إن المراد من الذكر ليس خصوص الأئمة الأطهار عليهم السلام، وإن كانوا من أزهر مصادقه وأزهر أفراده. المراد من الذكر مطلق الذكر، يشمل حتى الراوي، فإن الراوي أهل الذكر في الأخبار بالنسبة إلى غيره، كما أن الفقيه أهل الذكر بالنسبة إلى غيره، والطبيب في الطب أهل الذكر بالنسبة إلى غيره. أهل الذكر يختلف باختلاف الموارد، يشمل مطلق أهل الذكر. وعلى هذا فالراوي أهل الذكر في الروايات بالنسبة إلى غيره، فيشمل الراوي أيضا وعلى هذا فالآية تدل على وجوب السؤال عن أهل الذكر، أهل الذكر يشمل الراوي أيضا، فإذا يجب قبول قوله ويجب قبول إخباره. وهذا معنى أن خبره حجة، إذا لو لم يكن حجة فلا يجب قبوله، ولكن أورد على هذا الاستدلال السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأمرين: الأمر الأول أن وجوب السؤال لا يدل على وجوب القبول مطلقا تعبدا وإن لم يحصل العلم أو الاطمئنان، لا يدل على ذلك، بل لعل غرض من السؤال بدافع حصول العلم منه، حصول العلم او الاطمئنان او الوثوق بالواقع، لا قبول قوله تعبدا وان لم يحصل العلم وان لم يحصل الاطمئنان والوثوق. اذ يكفي في دفع اللغويات ان يكون الغرض من السؤال بدافع تحصيل العلم بالواقع، بدافع حصول العلم بالاحكام الشرعيه. هذا المقدار يكفي في دفع اللغويات، فلا يكون وجوب السؤال لغوا. وجوب السؤال على الجاهل إنما هو بدافع حصول العلم له بالأحكام الشرعية، فإن الدافع إلى السؤال إنما هو تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، فإذا لا يكون عدم القبول مطلقا لغوا، لا يوجب لغوية وجوب السؤال، فإن الغرض من وجوب السؤال إنما هو تحصيل العلم بالواقع، تحصيل العلم بالواقع. فمن هذه الناحية فالآية المباركة لا تدل على حجية أخبار الأحاد، وإنما تدل على أن الغرض من السؤال بدافع حصول العلم بالواقع أو الاطمئنان، لا قبول قوله مطلقا تعبدا. الأمر الثاني أن الآية المباركة موردها وصول الدين، وإن الآية المباركة في مقام رد المشركين، فإن المشركين استنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن النبي والرسول والممثل من الله تعالى والسفير من الله تعالى لا يمكن أن يكون بشرا، فلا بد يكون من الملائكة، لا يمكن أن يكون بشرا. والآية المباركة في مقام رد هؤلاء وتحدى المشركين بالسؤال عن علماء اليهود والنصارى، فإن جميع الأنبياء من البشر. تحدى الآية الكريمة المشركين بالسؤال عن علماء اليهود والنصارى، فإنهم عالمون برسالة نبي الأكرم وصفاته وعلائم نبوته وأسمائه، عالم بذلك. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. المراد من أهل الذكر هنا علماء اليهود والنصارى، فاسألوا أهل الذكر باعتبار أنهم أهل الذكر بالنسبة إلى رسالة نبي الأكرم وعلائمها وبشائرها وصفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية في مقام ذلك وأجنبية عن الدلالة اجنبيه للدلاله على حجيه خبر الواحد على صله للايه الكريمه على حجيه خبر الواحد لا صله لها ولا تدل على ذلك. نعم قد يقال كما قيل أن المراد من قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون أعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فإن المراد من العلم أعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي. غاية العمل في موارد وصول الدين ينطبق العلم الوجداني فقط، أما في موارد إخبار المخبرين السؤال عن الراوي أو عن المخبر عن أقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام المراد من العلم العلم التعبدي، ولكن هذا التفسير أيضا غير صحيح نتكلم عنه.